أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الدليل العقلي على التوحيد في القرآن الكريم. يمكن الاستدلال على التوحيد بالدليل العقلي في ضمن آيات، ولعل أبرزها وأوضحها هذه الآية الشريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآية تدل على قياس استثنائي، والقياس يتوقف في تشكله على مقدمتين: تارة يجب ذكرهما، وتارة لا حاجة إلى ذكر كلتاهما، فإن الذهن ينتقل من إحداهما إلى الأخرى ويعبر عنها بالمقدمة المطوية. وهذه الآية اشتملت على قياس من هذا المنوال، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهناك مقدمة مطوية في الآية: ولكنهما، المقدمة المطوية هذه: ولكنهما لم تفسدا، إذن فليس فيهما آلهة إلا الله. روح الاستدلال في هذه الآية إثبات الملازمة بين تعدد الإله وبين فساد العالم. وهذه الملازمة مبنية على أساس ودليل عقلي. يجب تقرير الملازمة، ونقررها على مستويين: المستوى الأول مستوى عامة الناس، والمستوى الثاني مستوى دقة العقلية وكلمات الحكماء والفلاسفة. أما التقرير الأول للملازمة على مستوى فهم عموم الناس، إن كل نظام وكل مجتمع أو جماعة يحتاج إلى نظم واحد ونظام واحد حتى يتمكن أن يسير في حياته. فإذا كان هناك في المجتمع على سبيل المثال حاكمان ومدبران، بلا إشكال يقع الخلاف والنزاع بينهما، ويقع الفساد في نظامهما. فكيف بهذا العالم العظيم الذي فيه نظامات دقيقة وعميقة؟ فلو كان فيه آلهة غير الله لوقع الفساد فيه، وتغيرت البرامج والأنظمة. هذا حاصل التقرير الأول على مستوى فهم عموم الناس، وهو تقرير جيد ومقنع أن كل نظام يحتاج إلى منظم واحد. فإذا كان في نظام واحد أكثر من منظم، وحسب الفرض كل واحد مستقل في نظمه، بلا إشكال نتيجة تعدد الآلهة أو تعدد المنظمين وجود الفساد في ذلك النظام، هذا شيء طبيعي. الذي يهمنا وهو مهم جدا عندنا هو التقرير الثاني، الذي هو تقرير متوقف على الدقة العقلية وعلى ما ذكره الحكماء. التقرير الثاني يبتني على مقدمات حتى يتضح المقصود منه. ولعل أهم مقدمة في التقرير الثاني هذه المقدمة، إن هذا النظام العالمي من حركة الأرض والسيارات والليل والنهار وخلق الأشياء والشتاء والصيف والحرارة والبرودة، هذا العالم بكل تفاصيله ذات نظام واحد. فكما أن الحكماء بناء على برهان التمانع يعتقدون، نشرحها في ضمن هذه المقدمات، ذكرنا أن هذا التقرير يتوقف على عدة مقدمات، في خلال بيانها في خلال بيان التقرير نبين برهان التمانع، لأن هذا الذي يعني أذكره هذا موجز المقدمة، راح أدخل بعدين في تفصيل المقدمة. فكما أن الحكماء بناء على برهان التمانع يعتقدون بوحدة العالم وأن العالم موجود واحد، كذلك نعتقد بوحدة نظام العالم، مع فرق إن وحدة النظام تجتمع مع وحدة وجود العالم، وأيضا تجتمع مع القول بتعدد وجود العالم. هذا موجز المقدمة التي نريد أن نبينها بالتفصيل، وهي مهمة جدا في بيان التقرير الثاني للملازمة. إثبات النظام الواحد، هذا عنوان هذه المقدمة. كيف نثبت أن نظام العالم نظام واحد؟ إن المقصود بالنظام الواحد أن العالم سواء كان موجودا واحد ذات أجزاء كثيرة كما يعتقد الحكماء في برهان التمانع، أو كان موجودا متعددا ومركبا من أنظمة مستقلة، بحيث كل واحدة منها مستقلة في أفعالها عن الأخرى، ولا علاقة بينها بنحو الجزئية والعضوية. لا يمكن إنكار النظام الواحد لهذا العالم. فإنما نجده في حولنا من الموجودات لها نظام مرتبط ببعض الآخر، ولاحظ على سبيل المثال الشجرة الموجودة، فإنها في خلقها وفي بقاء حياتها متعلقة بالماء والهواء والحرارة والزارع ومن يرعاها لتنمو والتراب وغير ذلك. فلولا هناك نظام واحد يربط هذه الأمور بوجود الشجرة، ما وجدت وما نمت وما أثمرت. وكلما تعمقنا وتعرفنا على حقيقة الأشياء وكيفية ارتباط بعضها ببعض، وجدناها مرتبطة بارتباط قوي ووطيد، وأن هذا العالم بتمام مخلوقاته يخضع لنظام واحد يحكم على كل الموجودات. هذا بيان المقدمة. طبعا فهم هذه المقدمة لا يخفى، فهم هذه المقدمة ذات مراتب، يعني كلما كشفت أسرار المخلوقات حسب العلوم المعاصرة، وكلما تحققت العلاقة والارتباط بين المخلوقات والتأثير والتأثر الموجود بين الموجودات، نجد أن هناك نظام واحد يحكم كل المخلوقات. هذه المقدمة من المسلمات الآن، يعني ما يمكن واحد ينكرها. الآن مثلا وجود الإنسان، يعني ذكرنا مثال الشجرة، نذكر الإنسان. الإنسان في خلقه كان يحتاج إلى كثير من العوامل. الإنسان في خلقه كان يحتاج إلى الهواء، كان يحتاج إلى الماء، كان يحتاج إلى الحرارة، كان يحتاج إلى البرودة، كان يحتاج إلى التراب والأرض، لأنه خلق على وجه الأرض، ما خلق في وسط السماء. كان يحتاج إلى النور، كان يحتاج إلى الشمس، كان يحتاج إلى الليل، إلى النهار. في استمرار حياته وبقاء حياته طوال 50 أو 60 أو 70 أو 80 أو 100 سنة نفس الحاجة موجودة. الإنسان في لحظة من لحظات حياته ما يستغنى عن التراب، ما يستغنى عن النور، ما يستغنى عن الحرارة، ما يستغنى عن البرودة، ما يستغنى عن الماء، ما يستغنى عن الهواء، ما يستغنى عن المأكولات والمشروبات. إذن هذا الإنسان الذي في خلقه وفي استمرار حياته مرتبط بكثير من الأشياء الأخرى حوله، فهذا دليل على أن هناك نظام واحد يحكم هذا العالم بشكل بحيث أن الإنسان وقع في وسط هذا النظام ويتمكن أن يستفيد من كل هذه الأمور ويرتبط بها. إذا ما يكون هناك نظام معين، أنت لاحظوا مثلا على سبيل المثال الكمبيوتر، الآن أنت تخلي فيها كثير من المعلومات، إذا لم يكن هناك نظام حاكم في داخل الكمبيوتر في تقسيم المعلومات، في تفاصيلها، في تبويبها، في تفريعها، في تقسيمها إلى طبقات أو إلى درجات، وإذا وضعت هذه المعلومات في هذه الكمبيوتر ما راح ترتبط بينها أصلا. أنت شو وقت تربط بينها إذا كان هناك نظام حاكم على هذه المعلومات في وضع كل شيء في محله؟ عند ذلك يمكنك أن تصل من معلومة إلى معلومة بأسرع الوقت، أو تستخدم معلومة في ضمن عمليتك في معلومة ثانية لأجل ذلك النظام الموجود والمرتب في الكمبيوتر. وإلا إذا لم يكن هناك نظام موجود، الكمبيوتر يصير مثل المكتبة العادية التي أنت مخلي فيها كتب كثيرة في معلومات كثيرة ولكن لا علاقة بينها أصلا. أنت إذا تريد تستخرج مطلب من مجموع هذه المواد أنت كنت تأسس العلاقة بينها، أما في الكمبيوتر كل الأمور مرتبة ومبرمجة. هذا من باب تقريب المطلب. في العالم الذي نحن نعيش هذا النظام الواحد موجود، ولهذا تشوف الطير يعيش مثل ما أن الإنسان يعيش، الأسد يعيش مثل ما أن الإنسان يعيش، النملة التي أضعف الحيوانات تعيش، والفيل الذي أقوى الحيوانات يعيش. ولكن هناك نظام واحد يحكم العالم كله بحيث أن كل مخلوق حسب متطلباته وحاجياته عند علاقة وارتباط بكل هذه الأنظمة. يعني الآن عندنا عالم الحيوانات فيه نظام خاص في التوالد في التناسل في البقاء في الاستمرار في الحياة وغير ذلك، عالم الإنسان له نظام خاص، عالم النباتات كذلك، عالم البحار كذلك، عالم الجبال كذلك، هاي كلها تحت أنظمة. ولكن هذه الأنظمة كلها مترابطة، يعني هناك نظام واحد يشمل كل هذه الموجودات. هسه سواء جعلناها موجودات بوجود واحد كما يقول الحكماء أو موجودات متعددة وأنظمة مستقلة، هذا مسلم. احنا كلامنا في أين؟ في التقرير الاستدلال أي المقدمة. نأتي إلى بيان الملازمة، أنه لماذا لو كان فيهما أي في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا. تقرير الملازمة هذا لو كان في السماء إله وفي الأرض إله آخر وفي عالم الإنسان إله ثالث وفي عالم الحيوان إله رابع، كان ينعدم ويفسد نظام العالم لأن كل موجود في هذه العوالم كان محتاجا إلى الموجودات الأخرى في سائر العوالم. مثلا الإنسان يحتاج إلى الهواء وهو من شؤون عالم السماء، ويحتاج إلى الأرض والتراب، ويحتاج إلى النباتات والأشجار، ويحتاج الإنسان أيضا إلى الحيوانات. فلو كانت آلهة لهذه العوالم ما تمكن الإنسان بسهولة وببساطة أن يسد حاجياته في هذه العوالم، وكان يقع في فساد بل مفاسد عظيمة ومشاكل كثيرة. وكما تقول الآية لفسدت الأرض والسماء. أي نعم خب لا شوفوا الفساد الذي موجود بما كسبت أيدي الناس. القرآن يقول يعني خب هذا شوفوا في نظام الإلهي ما موجود فساد. المشكلة وين؟ المشكلة فقط في نقطة واحدة ونقطة اختيار العبد، أن الله تعالى جل تعالى أنت تقدر تغير هذه الأمور بكيفك،
اجي غيرها بالفساد. والا العبد اذا يكون حقيقه عبدا لله ويكون ماشيا على طاعه الله وعصيان الله اصلا ما يصير فساد على وجه الارض، لانه لا ياتي فساد من الهواء والسماء والارض والتراب والشجر، هذه امور كلها موزونه وكلها ذات نظام معين. قال الانسان اذا في تصرفات اختياريه يمشي عدل، لا يظلم لا نفسه ولا غيره، الأمور كلها مشت ولا يقع أي فساد في هذا العالم. سنوضح أكثر بعد، نحن ما كملنا الاستدلال، نوضح أكثر. فبناء على ذلك يعلم بالبداية أن نظاما واحدا يحكم العالم بحيث أن جميع المخلوقات والموجودات مترابطة ومتناسقة ولا يوجد أي فساد وتزاحم بينها، فهذا دليل على وجود إله واحد لجميع العالم والأنظمة التي موجودة فيها. ببيان آخر نقرب هذه الملازمة، لو كانت آلهة لهذا العالم بغير الله بينا سابقا أن الإسلام لا يكتفي بالتوحيد في الخالقية، وإنما يعتقد أن التوحيد توحيد في الخالقية والربوبية والألوهية، فإذا كان هناك أرباب لهذا العالم وكان كل رب يدبر ويدير قسما من العالم لوقع الفساد والزوال في هذا العالم، فمن عدم فساد هذا العالم وإن لم نعرف كيفية خلقه ولكن من بقاء هذا العالم بلا فساد نكشف بحكم العقل إن مدبر ومربي وخالق هذا العالم واحد هو الله ليس إلا، وهذا التقرير يستفاد من كلام السيد العلامة رحمة الله عليه في الميزان جزء 14 صفحة 290 إلى صفحة 292، وهو يتناسب مع الآية الكريمة، لأن الآية لم تتحدث عن وجود وعدم وجود العالم، الآية تحدثت عن فساد وعدم فساد العالم، فمن عدم فساده في البقاء يكشف أنه تحت نظام واحد، ووجود نظام واحد دليل على إله واحد. يمتاز هذا البيان على برهان التمانع عند الحكماء بشيء مهم جدا، فإن برهان التمانع عند الحكماء عبارة عن استحالة توارد علتين على معلول واحد، فهم يعتقدون أن العالم بتمام تفاصيله موجود ومعلول واحد، فلا يمكن أن يكون له خالقان وعلتان للوجود. هذا يعبر عند الحكماء ببرهان التمانع. حصيلة هذا البرهان التوحيد في الخالقية، ولكن حصيلة تقرير الملازمة بناء على كلام السيد العلامة رحمة الله عليه ليس التوحيد في الخالقية فقط، بل التوحيد في الربوبية. بل التوحيد في الألوهية والعبودية، لأنه شرحنا تفصيلا فيما تقدم من الأبحاث أن هناك ملازمة بين التوحيد في الربوبية المطلقة وبين الألوهية والعبودية. لذلك عبر القرآن بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولم يعبر بقوله لو كان فيهما خالق إلا الله لفسدتا كما أن يوسف عليه السلام في السجن أيضا نص على الربوبية، قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فإن كلام يوسف أو يوسف عليه السلام يشير إلى التقرير الذي نحن بيناه بالتفصيل، فيمتاز تقرير الملازمة بين تعدد الإله وبين الفساد على حسب ما تقدم على برهان تمانع عند الحكماء بالتوحيد أو بإثبات التوحيد في الربوبية. وإن كان الحكماء فسروا هذه الملازمة وهذه الآية ببرهان التمانع، ولا بأس بتفسيرهم، ولكن لو فسرنا الآية ببرهان التمانع ما تمكننا من إثبات التوحيد في الربوبية. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.